أهلا بكم معي مستمعي في كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا وآياته الكريمة آية آية. وليس أنفع لنا في حياة غربتنا على هذه الأرض من أن نسمع ونعي فكر الله ومشيئته الصالحة لنا، ولاسمه كل الحمد على الدوام. تأملاتنا في سفر نبوة زكريا ما زالت على قدم وساق، وقد أشرفنا على الفصل السادس من السفر. رأينا في الحلقة السابقة رؤيا الإيفة، وهي مكيال يستخدم لوزن الأشياء الجافة كالطحين والشعير، وبالتالي فهذا يشير إلى التجارة. وما رأيناه بالفعل هو استمرار للدينونة على خطية الأمة وإثمها. إحدى الخطايا الشنيعة التي كان العبرانيون يقترفونها حينما عادوا من السبي البابلي هي محبتهم النهمة للمال والأشياء المادية. وربما تذكر أن النبي نحمية كان مضطرا لمعالجة هذا الأمر، لأنهم كانوا يقرضون إخوانهم بفوائد عالية، وقد كانت الشريعة الموسوية تنهاهم عن القيام بمثل هذا الأمر، وقد قام النبي نحمية بتقويم الأمر بالفعل. ويصور لنا آخر أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر ملاخي، يصور لنا الحياة في تلك الأرض بعد بناء الهيكل. فقد كانوا جشعين جدا ومنشغلين في جمع الثروة لأنفسهم، وكانوا مستعدين لسلب الله وإيذاء إخوانهم في سبيل تحقيق ذلك. وهذا هو ما كان الشعب يفعله في زمن النبي زكريا، لكن الله كشف للنبي زكريا أنه يعتزم استئصال روح الجشع من الأرض. ورأينا امرأة في وسط الإيفة، وقلنا بأنه أينما وجدنا امرأة في غير موضعها الصحيح في الكتاب المقدس فهذا يدل على شر. وهنا نجد بأن المرأة تمثل الأمة القديمة التي دخلت عالم التجارة والمال. لقد كان الله يعتزم أن يباركهم، لكنه يريد أولا أن يعالج الخطية، خطية الجشع الشنيعة في حياتهم. صديقي المستمع، في حضارتنا المعاصرة هل نجد الله في عالم التجارة؟ هل نجده في الأسواق المالية؟ من الواضح أن الناس قد تخلوا عن الله وأداروا له ظهورهم، لهذا يعتزم الله أن يزيل هذا النظام العالمي تماما في يوم ما. حينما يزول هذا النظام الشرير سوف تصبح فلسطين أرضا مقدسة بالفعل، وحينما يزول الشر من هذه الأرض ستأتي مملكة الله إلى الأرض. فيا له من منظور مجيد لنا جميعا فيما نحن نعيش في هذا العصر الشرير. نأتي الآن إلى الفصل السادس من سفر زكريا، وإلى الرؤيا الأخيرة من الرؤى العشر التي رآها النبي زكريا في ليلة واحدة. واسمح لي صديقي أن أذكرك بهذه الرؤى كخلفية لما سنقوله هنا. أولا، رؤيا الفرسان تحت شجر الآس، وثانيا رؤيا القرون الأربعة، ثالثا رؤيا الصناع الأربعة، رابعا رؤيا الرجل الذي بيده حبل قياس، خامسا رؤيا يهوشع والشيطان، سادسا رؤيا الغصن والحجر ذي السبع الأعين، وسابعا رؤيا منارة الذهب وشجرتي الزيتون، ثامنا الدرج الطائر، وتاسعا رؤيا المرأة التي في الإيفة أو المكيال. والآن نصل إلى الرؤيا العاشرة، ألا وهي رؤيا المركبات الأربع. وأقول ثانية إن بعض المفسرين يجدون ثمانية رؤى فقط في هذه الآيات، لكن من الأفضل أن نراها كعشر رؤى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثماني الأولى من الفصل السادس من زكريا.
فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض، فصرخ علي وكلمني قائلا: هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال، قد سكنوا روحي في أرض الشمال.
فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس. يقول: فعدت ورفعت عيني ونظرت، يدل هذا من جديد على أن النبي زكريا كان مستيقظا، فقد رأى هذه الأشياء بأم عينيه ولم يكن يحلم. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس. يجمع غالبية المفسرين البارزين على أن هذين الجبلين هما جبل صهيون وجبل الزيتون، ومن شأن هذا أن يدلنا على أن المركبات الأربع كانت في وادي قدرون. وإذا بأربع مركبات خارجات، من المفترض أنه كانت هناك خيول مربوطة بالمركبات، وأنه كان هناك فرسان فوق المركبات. وأثناء قراءتنا سوف يتبين لنا أن هذا الافتراض صحيح. ويمكن تفسير هذه المركبات على أنها تمثل الإمبراطوريات العالمية العظيمة التي رآها دانيال النبي في رؤياه، وقد كانت جميعها إمبراطوريات أممية، وقد دانها الله كلها، وهكذا تحقق هذا الجزء من نبوة دانيال بصورة حرفية. لكننا نميل إلى ربط هذه المركبات الأربع بالرؤية التي رآها الرسول يوحنا في رؤياه التي تتحدث عن المستقبل. وفي الحقيقة إن الفصل السادس من سفر الرؤيا يبدأ برؤيا يوحنا عن فترة الضيقة العظيمة عن طريق تقديم أربعة فرسان، وهناك شبه كبير بينهم وبين رؤيا زكريا عن المركبات الأربع. لقد رأينا في الفصل الخامس رؤى الدينونة التي تشير بصورة رئيسية إلى الشعب القديم، لكن هنا في الفصل السادس فإن دينونة الله ستحل على الأمم التي اضطهدت الشعب، وهذا لا يشير إلى الدينونة الماضية فحسب، وإنما إلى الدينونة المستقبلية التي ستحل في فترة الضيقة العظيمة. والجبلان جبلان نحاس. كان هذان الجبلان من نحاس أو حرفيا من البرونز، وقد عرف البرونز في عهد مبكر جدا، حيث يرجع تاريخه إلى بدء تاريخ الحضارة البشرية. من ناحية رمزية يستخدم البرونز في العهد القديم للإشارة إلى الدينونة، وقد كان هذا المعدن هو أحد المعادن المستخدمة في خيمة الاجتماع في القطعتين المستخدمتين في إدانة الخطية. فالمذبح النحاسي كان مصنوعا من البرونز كما هو حال المرحضة، وقد كانت هاتان القطعتان موجودتين في الساحة الخارجية لخيمة الاجتماع، وكانتا كلتاهما ترتبطان بإدانة خطية الشعب. وبما أن الجبلين المذكورين في هذه الرؤية كانا من نحاس، فلا بد أنهما يشيران إلى الدينونة، فالدينونة ستأتي من عند الله من وادي قدرون. ونجد هنا أربع دينونات مصورة كأربع مركبات. عدد 2 و3: في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. إن ألوان الخيل هنا هامة بالنسبة لنا، ونجد نفس هذه الألوان في الخيول الأربعة المذكورة في الفصل السادس من سفر الرؤيا. ولا يبدو أن الأمر كان مصادفة في أن يرى النبي زكريا أربع مركبات وأن يرى الرسول يوحنا أربعة فرسان، فربما كانت الرؤيتان تشيران إلى الحدث نفسه، فالفرس الأحمر في رؤيا يوحنا يمثل الحرب، والفرس الأسود يمثل المجاعة، والفرس الأخضر يمثل الموت، فجميع هذه الخيل تصور دينونات من عند الله القدير. والآن ما الذي يمثله الفرس الأبيض في الفصل السادس من سفر الرؤيا؟ هناك خيل بيض أو شهب أيضا في رؤيا زكريا مما قد يرمز إلى النصر، وفي رؤيا يوحنا فإن الخيل الأبيض متبوع على الفور بخيل أحمر يشير إلى الحرب، لذلك فربما كان الفارس الأول يرمز لضد المسيح وبأنه سيجلب سلاما زائفا إلى العالم، لأنه يأتي بعده خيل أحمر يرمز للحرب. ففي نهاية الأزمنة سوف تندلع حرب في العالم بأسره، لأن الإنسان مولع بالحروب طالما أن الخطية تعتمل في قلبه. أما الخيل المنمرة الشقر في رؤيا النبي زكريا فتشبه الفرس الأخضر في رؤيا الرسول يوحنا. لقد أعطيت هذه الرؤيا العاشرة إلى النبي زكريا لتشجيع شعبه علما بأن الله سيدين الأمم كما سيدين شعبه. عدد 4 و5. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها. هذه هي أرواح السماء الأربع. من الواضح أن الأرواح هي ملائكة، وبالتالي فإن المركبات الأربع هي كما يقول المفسر بارون هي كائنات ملائكية أو قوى سماوية. هؤلاء الرسل غير المرئيين الذين يتميزون بقوتهم والذين يقفون دوما في محضره مصغين إلى صوت كلمته، ثم تقوم بكل طاعة وبسرعة الريح بتنفيذ أوامره. وبعبارة أخرى فإن هذه الملائكة هي المسؤولة عن الدينونة التي ستحل على الأمم كما سنرى أيضا في سفر الرؤيا. والآن نحصل على التفسير في العددين 6 و7 من الفصل السادس من زكريا. يقول: التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال: اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. الخيل الدهم أو السود والشهب أو البيض ستذهب إلى الشمال، في حين ستذهب الخيل المنمرة إلى الجنوب. عدد 8. فصرخ علي وكلمني قائلا: هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال، قد سكنوا روحي في أرض الشمال. لاحظ أنه ما من خيل تذهب إلى الغرب، لأن هذا سيجعلها تذهب إلى البحر الأبيض المتوسط، وما من خيل تستطيع السباحة في البحر، كما أنه ما من خيل تذهب إلى الشرق لأن الصحراء العربية الكبرى تقع هناك، لكن الخيل تذهب شمالا وجنوبا، وهي الطريق التي يسلكها أي شخص من أرض فلسطين إلى أي جزء آخر من العالم. والاتجاهات المعطاة هنا تعني ببساطة أنها تخرج من فلسطين إلى جميع الأرض. تقول الآية إن الخيل الدهم أو السود والشهب أو البيض ستذهب إلى الشمال، وهذا يعني أن دينونة فترة الضيقة العظيمة ستحل أولا على ملك الشمال، على جوج وماجوج في الشمال، كما أن الدينونة ستحل جنوبا باتجاه مصر. وفي سفر الرؤيا نجد سلسلة الأحداث التي ستجري في فترة الضيقة العظيمة واحدة تلو الأخرى، فحينما يأتي الفرس الأبيض فسوف يأتي بنصر ويحل سلاما زائفا على الأرض، وسوف يعتقد العالم أنه يدخل الملك في حين أنه يدخل في حقيقة الأمر فترة الضيق العظيمة. وبعد الفرس الأبيض سيأتي مباشرة فرس الحرب الأحمر، حيث تندلع حرب تشمل العالم كله. ثم سيأتي الفرس الأسود الذي يمثل المجاعة، فالمجاعة تلي الحرب عادة، إضافة إلى الأوبئة والموت اللذين يمثلهما الفرس الرابع الأخضر. وعلى النقيض من هذا، في رؤيا المركبات الأربع التي رآها النبي زكريا، فإن الترتيب ليس بالشيء الهام، فالتركيز هنا ينصب على حقيقة أن الله يعتزم إدانة جميع أمم الأرض، والمركبات الأربع تمثل هذه الدينونات، وسوف تحل جميع هذه الدينونات في فترة الضيق العظيمة. وبهذا نأتي صديقي المستمع إلى ختام الرؤى التي أعطيت للنبي زكريا. وفي ختام لقاء معك أيها العزيز، لدي كلمة هامة أود أن أهمسها في أذنك، وقد سبق وحدثتك بالأمر مرارا وتكرارا قبل ذلك، لكن المسألة هامة وتتعلق بأبديتك. مستمعي، كيف حصنت أنت حياتك؟ هل حصنت نفسك بالمال؟ هل حصنت نفسك بالعلم أو المقتنيات؟ أو ربما تحصن نفسك بالدين والتدين؟ إن كان تدينك ليس بحسب الله، فإن العقاب الذي أنزله الله على شعبه في القديم لابد سينزل عليك أيضا. فقد كثر يهوذا مدنا حصينة، لكن الله أرسل نارا لتأكل قصوره. مستمعي، إن الله سيدين الخطية عاجلا أم آجلا، وأرجوك أن تنتبه جيدا لهذه الكلمات. كلما تأخر العقاب اشتدت قوته. الله يعطي الفرصة ويطيل أناته، لكن كلما تقسى قلب الإنسان كلما كان تحطيمه أصعب. وأختم وأقول إن حكم الله لابد أن يتم، فقد تنبأ الأنبياء بالسبي للمملكتين الشمالية والجنوبية، وقد أتى هذا السبي. تنبأ المسيح بخراب أورشليم فأحرقت ودمر هيكلها، وكل نبوة في الكتاب المقدس ستتم وتتحقق. علماء الطقس يتنبؤون بيوم ممطر أو يوم مشمس، وتبطل تنبؤاتهم لأسباب يجهلونها. أما تنبؤات الله فستتم بحذافيرها، لأنه لا يجهل شيئا. لذلك ضع ثقتك في كلامه، خذ عبرة لنفسك. باب رحمته لا زال مفتوحا لكل من يريد الدخول، لكن دينونته الشديدة ستحل في العالم على كل الذين رفضوه. المسيح يدعو اليوم ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. تعال للمسيح، تعال اليوم يا صديقي. مستمعي الكريم، لربما تكون أنت إنسانا ناجحا بالمقاييس البشرية، أحرزت نجاحات عديدة، حققت آمالا وأحلاما كثيرة، ولكن ألن يغتصب الزمن كأس نجاحك يوما ما؟ ربما وأنت حي بعد. ماذا تراه يفعل بعد الغروب؟ سيضيع حتما عرق العمر بين تجاهل العارفين وسذاجة الجاهلين. لذلك توجه إلى الله، اطلب منه نجاحا خالدا لا تبدده الأيام، نجاحا يرتبط به بخطته لحياتك. اقبل خلاص الله في المسيح اليوم، فتعرف النجاح الروحي الذي تدوم ثماره إلى الأبد، ولتكن نعمة المسيح من نصيبك.